بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
حصريا من إذاعة سبوتنيك.
نرحب بكم مستمعي سبوتنيك في هذه الحلقة الجديدة من بلا قيود، أقدمها لكم أنا نغم كباس وأبدأها بالعناوين. تهديدات بتفجيرات إرهابية في موسكو ووصول المزيد من اللاجئين الفارين من الضربات الأوكرانية على دنباس إلى روسيا. إسرائيل تريد تحويل دولة فلسطين إلى كيان وتزيد من مستوطناتها قرب المسجد الأقصى لتطال أراضي المسيحيين أيضاً. توسع الاحتجاجات في المغرب على ارتفاع الأسعار. أردوغان في جولة إفريقية لتعزيز نفوذه في القارة السمراء.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نبدأ التفاصيل من الملف الأكثر سخونة من الأزمة الأوكرانية والتهديدات بهجمات إرهابية في المدن الروسية، إذ أصدرت السفارة الأمريكية في موسكو تحذيراً عاجلاً لرعاياها المقيمين في روسيا، نصحتهم فيه بالتفكير في مغادرة البلاد وبعدم الاعتماد على مساعدة الحكومة الأمريكية في ظل التوتر القائم مع أوكرانيا. وحذرت السفارة الأمريكية في بيانها من أن هناك تهديدات بشن هجمات على مراكز التسوق ومحطات السكك الحديدية والمترو وأماكن التجمعات العامة الأخرى في المناطق الحضرية الرئيسية، بما في ذلك في موسكو وسان بطرسبورغ، وكذلك مناطق التوتر المتصاعد على طول الحدود الروسية مع أوكرانيا. في سياق متصل، استبعد وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف شن روسيا هجوماً على بلاده خلال الأيام المقبلة كما يدعي الغرب. حول استخدام ورقة التفجيرات الإرهابية ضد موسكو، قال رئيس المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب الدكتور جاسم محمد لبلا قيود:
بدون شك بأن إعلان السفارة الأمريكية لهذا ممكن أن يصب في باب الحرب النفسية ضد موسكو، وضمن التصعيد الأمريكي ضد موسكو بالتلويح بالدخول في حرب ضد موسكو. حديث السفارة الأمريكية بأن هنالك هجمات متوقعة على محطات مترو في موسكو أو في مدن روسية غير مستبعد بأن دولة مثل الولايات المتحدة لديها شبكة من العملاء ومن الخلايا داخل موسكو. ضمن يعني سيناريوهات الحرب، فأكيد أنه الجبهة الداخلية تكون مهمة. عندما تكون هنالك عمليات إرهابية تحدث في داخل موسكو، هذا يعني هنالك زعزعة في الأمن، وبدون شك تؤثر حتى على معنويات القوات الروسية الموجودة ربما في جبهات متقدمة على حدود أوكرانيا. الولايات المتحدة لديها شبكة من الخلايا والعملاء، ممكن أن تنفذ هذه العملية ضمن سيناريوهات الحرب، فهذا السيناريو هو متوقع كمشهد أو ضمن أحد الصفحات الأولى لبدء الحرب. إن فرضية تورط الولايات المتحدة أو ربما أي دولة أخرى بتنفيذ عمليات إرهابية يعني على شكل شبكة عمل أو التورط في حروب غير تقليدية مثل حرب العصابات والتمرد، هذه جميعها هي تثير الفوضى وتعتبر تهديد إلى الأمن الدولي. أجد أنه يعني حدوث أو تورط دول في أعمال إرهابية هذا يعتبر تهديد إلى النظام الدولي وإلى الأمن الدولي.
كان هذا تعليق رئيس المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب الدكتور جاسم محمد. ميدانيا، أفاد مراسل سبوتنيك بوقوع انفجار في منطقة مطار دانيتسك في الجمهورية المعلنة من طرف واحد في إقليم دنباس شرق أوكرانيا، حيث سمع دوي قوي على مسافة عدة كيلومترات. وأفادت وزارة أمن الدولة في جمهورية دانيتسك أن مجموعة تخريبية حققت تقدما في أراضي الجمهورية، وأنه نتيجة لاختراق هذه المجموعة تم تفجير مستودع لأسلحة الصواريخ والمدفعية التابعة لقوات دانيتسك، وتم إغلاق طرق الاتصالات المركزية، والمعركة ما تزال جارية. من جانبها أعلنت جمهورية لوغانسك الشعبية المعلنة من طرف واحد التعبئة العسكرية الطوعية للرجال فوق 55 عاماً. يأتي هذا في أعقاب الإعلان عن مصرع شخصين نتيجة قصف القوات المسلحة الأوكرانية أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية. هذه الهجمات مستمعين دفعت المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ للهرب باتجاه روسيا التي وفرت لهم قطارات لنقلهم إلى مدينة روستوف الروسية ومن ثم توزيعهم على مدن روسية أخرى. إحدى اللاجئات تحدثت عن أسباب توجهها مع أطفالها إلى روسيا إذ قالت لسبوتنيك:
في اليوم 19 وصلنا مع جميع أفراد العائلة، وبشكل أدق كنا نسير بسيارتنا مسرعين في قافلة مشتركة مع حافلات الإجلاء. في البداية فقدنا قافلتنا وكدنا نضيع الطريق لولا أننا لحسن الحظ بالقرب من الحدود. كنا جميع أفراد الأسرة في الإجلاء، أنا وأربعة أطفال بما في ذلك رضيع وأم وأخ معاق، وجد لم يعد يستطيع المشي دون مساعدة. وصلنا إلى الحدود عند نقطة تفتيش أوسبينكا في منتصف الليل تقريبا، وفي الساعة الثانية ظهرا فقط وصلنا إلى الأراضي الروسية. وصلنا إلى هذا الازدحام المروري البالغ طوله 22 كيلومترا، ولكن في نقطة الإقامة المؤقتة كان الجميع يعملون بسرعة. لقد تم استقبالنا جميعا بسرعة وبكل ترحيب، ثم تم فرزنا. فتياتنا المتطوعات كن رائعات. بشكل عام كان كل شيء على ما يرام مع الإقامة في الغرف النظيفة الجديدة. أطعمونا 3 مرات في اليوم بشكل جيد ومرضي. لم أكن أعتقد أنه سيكون كل ذلك بهذا الشكل الجيد. لقد كان استعدادنا جيدا للإخلاء، أخذنا الكثير من الأشياء معنا حتى البطانيات. كنا نظن أننا سنكون موجودين مباشرة في الساحات التي لا تتعرض للقصف، ولكن اتضح أن الإقامة لدينا كانت مزودة بكل شيء، والظروف مواتية جدا بما في ذلك الغرف المدفأة، وهو أمر نادر في الشتاء. آمل ألا يكون هذا الوضع لفترة طويلة. سنتجاوز كل شيء بسرعة، لكن في نياكيف لا يوجد إطلاق نار حتى الآن، وهو أمر ممتع للغاية. لقد قمنا بالإجلاء بشكل كامل. في عام 2014 قررنا عدم المغادرة وبقينا في نياكيف. بالرغم مما رأيناه من انفجارات وقصف صاروخي، كنا نختبئ في الأقبية مع الأطفال، وغالبا ما كنا نعاني من الجوع. في أصعب الأيام التي تفاقمت فيها الأزمة خلال الصيف بالقرب من دونيستيكسك، كنا نذهب مع الأطفال لقطف ما يسد رمقنا من التفاح. أما الآن يبدو الوضع أصبح أكثر خطراً، فقررنا المغادرة مبكراً وعدم المخاطرة بذلك مرة أخرى.
استمعنا إلى ما روته إحدى اللاجئات من الذين هربوا من دنباس باتجاه روسيا بعد القصف الأوكراني على الإقليم. وأعلن ألكسندر تشوباريان القائم بأعمال وزير الطوارئ الروسي أن شركة سكك الحديد الروسية وجهت 9 قطارات تحمل لاجئين من الذين وصلوا إلى روستوف مؤخرا نحو مدن روسية أخرى، كاشفا عن أن نحو 61,000 لاجئ من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك المعلنتين من جانب واحد قد عبروا الحدود إلى روسيا. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أمر القائم بأعمال وزارة الطوارئ ألكسندر تشوباريان بالتوجه إلى منطقة روستوف في روسيا لتهيئة ظروف إيواء اللاجئين الذين تم إجلاءهم من إقليم دنباس، بالإضافة لصرف مبلغ مالي لكل شخص. حول هذا الموضوع قالت كاترينا بابكينا رئيسة مركز المساعدة النفسية الطارئة بوزارة الطوارئ الروسية لسبوتنيك:
يشارك حاليا في منطقة روستوف 29 متخصصا في الخدمات النفسية في وزارة الطوارئ الروسية. العمل جار مع المواطنين الذين تم إجلاؤهم. بالطبع الوضع عندما يجبر الناس على مغادرة منازلهم والمنطقة التي عاشوا فيها في مثل هذه الفترة القصيرة من الزمن لا يمكن إلا أن يؤثر على حالتهم النفسية ويشكل لهم قلقا واضحا. هذا الأمر طبيعي بالنسبة للوضع الحالي. نحن نعمل الآن مع الناس ونقدم المساعدة النفسية الطارئة ونقوم بتنفيذ الأعمال المعنوية الأخرى. بالنسبة للأطفال القادمين إلى الإقليم فهم يأتون إلى هنا بشكل أساسي مع أهاليهم. طبعا لا يخلو الأمر من وجود أطفال آخرين من دور الأيتام وجميعهم أيضا مع ممثلين رسميين. نحن نتعامل مع الوضع الحالي للشخص. يمكن أن تكون الحالات بصورة عدوانية وهستيريا وخوف، هذه كلها ردود فعل ضغط حاد يعمل معها علماء النفس لأنها طبيعية وتظهر في مراحل مختلفة من التوتر مع وصول الشخص للتوتر أو بعد وصوله بقليل. طبعا من غير المعروف إلى متى سيستمر هذا العمل وكم من الوقت سيبقون هنا، لذا فإن أي مظهر من مظاهر أي ردود فعل فهو أمر طبيعي. لا يمكنني تحديد العدد الدقيق للأشخاص الذين تقدموا بطلبات للحصول على مساعدة نفسية طارئة، لكننا نقدم المساعدة النفسية لكل من يبحث عنها أو إذا رأينا أن الشخص يحتاج إليها. في بعض الأحيان لا يطلب الشخص المساعدة بنفسه، ولكن لهذا الغرض يتواجد علماء النفس في مراكز الإقامة المؤقتة لمراقبة الموقف والحالة النفسية للأشخاص، وإذا لزم الأمر تقديم المساعدة لهم وإجراء أعمال توضيحية والمساعدة في حل بعض المسائل. بالطبع هناك فئات من الأشخاص بحاجة إلى مزيد من المساعدة النفسية، هؤلاء هم الأطفال وكبار السن لأن معاناتهم تكون أكبر، وهؤلاء تكون ردود أفعالهم ذات طبيعة مختلفة.
كان هذا تعليق يكاتيرينا بابكينا رئيسة مركز المساعدة النفسية الطارئة بوزارة الطوارئ الروسية. نعم مستمعينا، يعني منذ الإعلان عن إجلاء سكان من دنباس قامت روسيا مباشرة بإنشاء مراكز إيواء مؤقتة في المناطق الحدودية مجهزة بما يناسب الأطفال والأيتام كمراكز الترفيه، فتحت لهم المنتجعات ومراكز الترفيه على ساحل بحر أزوف، وكان الأيتام طبعا من أوائل الذين تم إجلاءهم، كان لهم الأولوية وكانوا يأتون إلى نقاط نقل الحافلات الروسية لهم عبر الحدود الروسية الأوكرانية. هذا النزاع المسلح ألحق أضرار جسيمة بالبنية التحتية لإقليم دنباس المنفصل من جهة واحدة عن أوكرانيا، كما أن هناك أكثر من مليون شخص أصبحوا لاجئين بعد أن غادروا الإقليم باتجاه روسيا وبيلاروس وأيضا مناطق أخرى في الداخل الأوكراني هربا من هذه الضربات العسكرية عليهم. سياسيا، وبعد وساطة من قبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ومقترح قدمه بشأن عقد قمة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن، قال البيت الأبيض إن بايدن وافق من حيث المبدأ على عقد القمة بشأن الأزمة الأوكرانية، ولكن بعد اجتماع وزيري خارجية البلدين الأسبوع المقبل وإن لم يحدث أي غزو روسي. ليلازيه أيضا أكد أن الرئيسين الروسي والأمريكي وافقا من حيث المبدأ على مقترح ماكرون. ننوه هنا مستمعينا إلى أن رئيسي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ناشدا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للاعتراف باستقلال الجمهوريتين، وذلك بعد معلومات حول استعداد كييف لهجوم واسع النطاق على نهر دنباس حسب ما أكدته الجمهوريتين، والتجنيبا لكارثة إنسانية طلبوا من الرئيس الروسي الاعتراف باستقلالهما، ولكن حتى الآن لا يوجد رد رسمي من السلطات الروسية ولا يوجد أي رد رسمي من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ربما غدا سنكون على اطلاع واسع بهذه المسألة، خاصة وأن الرئيس بوتين الآن أجرى حوارا مع مجلس الأمن الفيدرالي حول الأزمة الأوكرانية وحول الأوضاع الأمنية والعسكرية في دنباس. وطبعا بوتين خلال الاجتماع حمل أوكرانيا مسؤولية عدم تنفيذ اتفاقيات مينسك، وأشار إلى أن أوكرانيا صرحت بذلك علنا. بوتين أيضا شدد على أنه في حال ضم أوكرانيا إلى حلف الناتو فإن التهديدات التي تتعرض لها روسيا ستزداد، كثيرا منوها إلى أن الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك يرتبط بشكل وثيق بالمشاكل العالمية لضمان الأمن في العالم وفي أوروبا على وجه الخصوص. التفاصيل غدا في بلا قيود مستمعينا، اليوم نكتفي بهذا القدر من الملف الأوكراني.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وفي إسرائيل قال وزير الدفاع بيني جانتس إن الفلسطينيين سيكون لديهم كيان في المستقبل وليس دولة كاملة، نحترم فيه السيادة والحكم الفلسطيني ولكن يتم فيه أيضا احترام احتياجاتنا الأمنية على حد قوله. وسائل إعلام عبرية أكدت أن المسؤولين الإسرائيليين يستعدون لتطوير مشروع غير مسبوق لتوسيع حديقة على أراض مملوكة للكنيسة المسيحية ومواقع مقدسة مسيحية في مدينة القدس المحتلة، الأمر الذي أثار معارضة شرسة وانتقادات واسعة من القادة المسيحيين الفلسطينيين، وأن هذه الخطوة ستعطي الحكومة الإسرائيلية سلطة على أراضي الفلسطينيين وأراضي الكنيسة والمواقع الدينية. ووصف كبار مسؤولي الكنيسة والمجموعات الحقوقية هذا الإجراء بأنه استيلاء بوضع اليد، مشددين على أن تلك الخطوة تعد تهديدا للوجود المسيحي في الأراضي المقدسة. حول هذا الموضوع قال رئيس جامعة القدس المفتوحة الدكتور أسعد العويوي لي بلا قيود:
طبيعة الكيان الإسرائيلي هو كيان إحلالي استيطاني لحل محل السكان الأصليين، وبالتالي ليس غريبا أن تكون استراتيجية دولة الاحتلال تعامل مع الفلسطينيين ككيان غريب على سبيل المثال. وبالتالي أنا أعتقد أن كل هذه السياسات لن يكتب لها النجاح ما دام هناك شعب فلسطيني يعيش على هذه الأرض، وما دام شعب فلسطيني أجبر على الخروج من وطنه يعيش في المخيمات في الدول المحيطة في فلسطين وحتى التي ليس لها حدود مع فلسطين مثل العراق. هذا المشروع الصهيوني منذ بداياته إلى غاية الآن كان يظن أنه في حال قيامه سوف يستكين ويستسلم الفلسطينيين لهذا الواقع الجديد الذي أجبر أن يكون الفلسطيني فيه، واقع اللجوء وواقع الاحتلال وواقع الممارسات الاحتلالية اليومية التي تمارس ضده في كل أماكن تواجده، سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة من خلال الحروب المتواصلة عليه أو من خلال سياسة الفصل العنصري مع شعبنا في داخل 48. هذه السياسات الاستراتيجية لحكومة الاحتلال أن تحول السكان الفلسطينيين في معازل سكانية منقطعة عن بعضها البعض وتحول دون قيام دولة مستقلة على أساس حل الدولتين التي نصت عليها القرارات الدولية منذ عام 1967، أما بعد الحرب، أنه يجب إجراء حل سياسي للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين. مفهوم حل الدولتين عند اليمين الإسرائيلي الذي يحكم دولة الاحتلال هو عملية تسيير ذاتي لأماكن تواجد الفلسطينيين من خلال مجالس محلية في حدها الأقصى، وهذا ما يطرحه الإسرائيليون بشكل معكوس، أن قضية فلسطين تحل من خلال أن يكون للفلسطينيين كيان سياسي. القضية الفلسطينية قضية معقدة مركبة، وحل القضية الفلسطينية يجب أن يكون من كافة جوانبها، ولا يمكن أن تحل القضية الفلسطينية من خلال حل قضايا إنسانية هنا وهناك في الضفة الغربية وقطاع غزة، وإنما يجب أن يكون هناك حلا سياسيا يحل مشكلة اللاجئين لجوهر القضية الفلسطينية. وجوهر القضية الفلسطينية أيضا رقم 2 القدس، التي يجب أن يعترف الإسرائيلي بأنها هي عاصمة الفلسطينيين. دون ذلك لا يمكن لأي سياسة إسرائيلية حتى لو كانت مدعومة من كل دول العالم والفلسطيني يقول لا يمكن أن تنجح على الإطلاق. هم يحاولون أن يجروا أطراف فلسطينية للقبول في هذا الطرح على أساس القبول بأمر الواقع من خلال تحسين ظروف معيشية هنا وهناك إلى آخره. هذا على الإطلاق لن يؤدي إلى حل، يؤدي إلى تأزيم القضية الفلسطينية وتأزيم الصراع وإلى حالة صراع مستمرة مستدامة يذهب لها للأسف الضحايا من الطرفين.
كان هذا تعليق رئيس جامعة القدس المفتوحة الدكتور أسعد العويوي.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
من فلسطين إلى المغرب، والمسيرات التي خرجت في أكثر من 50 مدينة مغربية بينهم العاصمة الرباط، تنديداً بتردي الأوضاع المعيشية في البلاد خاصة في ظل جائحة كورونا. ورفع المحتجون لافتات وشعارات تندد بالأوضاع الاقتصادية والتي طالت المحروقات والمواد الغذائية الأساسية كالدقيق والزيت، ورددوا شعارات أشهرها حرية، كرامة، عدالة اجتماعية، وطالبوا الدولة بالتدخل الفوري للسيطرة على ارتفاع الأسعار وتحديد هوامش الربح، دعينا إلى إقرار سياسات اجتماعية لتشغيل الشباب العاطل عن العمل منذ بداية الجائحة. وخلال مداخلة مع بلا قيود، قال الدكتور محمد الغالي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض ومدير مختبر الأبحاث القانونية والتحليل السياسي في المغرب:
مسألة الاحتجاجات الأخيرة بالمملكة المغربية تتداخل فيها مجموعة من العوامل التي لها طبيعة اقتصادية واجتماعية، وخاصة ما تعلق منها بالتداعيات السلبية لجائحة كورونا كوفيد-19، على اعتبار أن هذه الجائحة دفعت السلطات إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات من أجل حماية المواطنين والمواطنات، خاصة ما تعلق بالحق في الحياة. وهذه الإجراءات تسببت على أي في مجموعة من المشاكل، خاصة بالنسبة للشركات ومجموعة من المقاولات، مما ترتب عنه صعوبة مالية لها، وأثر هذا على دخل شرائح مهمة من العائلات المغربية. وكذلك دون أن ننسى بأن الإجراءات التي تم اتخاذها قادت إلى ارتفاع الأسعار على المستوى الأسواق الداخلية، خاصة بالنسبة للبضائع والمنتوجات التي يتم استيرادها. ناهيك كذلك على أن هذه الأزمة هي أزمة عالمية أثرت بشكل كبير على المعاملات التجارية بين المملكة المغربية ومجموعة من الدول، على اعتبار أن حتى قدرة المملكة على التصدير تقلصت بشكل كبير، مما تسبب في خسائر كبيرة بالنسبة لمجموعة من المقاولات والشركات التي تعتمد على الأسواق الأجنبية. ثم ناهيك هذه السنة هي سنة تعرف جفافا كبيرا بالنسبة للمملكة المغربية، مما أثر بشكل كبير على المواطنين والمواطنات، خاصة في الأوساط القروية، على اعتبار أن ثمن الأعلاف ارتفع بشكل كبير، مما أثر على المنتوج الحيواني لهؤلاء المنتمين إلى هذه الأوساط القروية. على أي فهذه الاحتجاجات تبقى احتجاجات بالنظر إلى الظرفية التي أتت فيها، هي احتجاجات لها ما يبررها. وكذلك هذا الاحتجاج يعكس تدمر هذه الفئات من بطء الإجراءات الحكومية، خاصة فيما يتعلق باتخاذ الإجراءات المستعجلة الوقائية والاحترازية، ومساعدة خاصة الفلاحين والأوساط الفقيرة والهشة على أن تجابها كل المخاطر والتداعيات السلبية لجائحة كورونا والجفاف وبالتالي غلاء الأسعار.
استمعنا إلى رأي الدكتور محمد الغالي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض ومدير مختبر الأبحاث القانونية والتحليل السياسي في المغرب.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نختم مستمعينا من تركيا، التي يقوم رئيسها رجب طيب أردوغان بجولة أفريقية لتعزيز نفوذ بلاده فيها. ومن المقرر أن يبحث أردوغان مع الدول التي سيزورها العلاقات الثنائية بكافة جوانبها وفرص تطوير التعاون الثنائي في جميع المجالات. وكان أردوغان قد أكد في أكثر من مناسبة حرص بلادي على تعزيز علاقاتها بدول القارة السمراء، كان آخرها في ديسمبر كانون الأول الماضي، إذ قال إن العلاقات بين بلاده والقارة الأفريقية وصلت إلى مستويات لم يكن من الممكن تصورها قبل 16 عاماً. حول أهمية هذه الزيارة، قال الأكاديمي والباحث السياسي مهند حافظ أوغلو لبلا قيود:
تنبه تركيا ومنذ سنوات طويلة إلى أهمية القارة السمراء، وأنها قارة يجب النظر إليها ويجب التعاون معها، ويجب إقامة مشاريع معها، وبالتالي سوف تكون المنفعة مشتركة، النهوض بتلك الدول وكذلك الاستفادة الاقتصادية والتجارية لتركيا. حجم التجارة ما بين القارة السمراء وما بين تركيا يتجاوز 100 مليار دولار. تركيا لديها أكثر من 43 سفارة في تلك الدول. الرئيس أردوغان بهذه الجولة يكمل 31 أو 32 دولة يزورها في القارة الأفريقية. وجود الكثير من الشباب الأفارقة في تركيا ودراساتهم في الجامعات التركية منذ سنوات طويلة، وهذا منهج طويل وقديم ليس بالجديد. تركيا تريد أن تتحرر في أكثر من ملف وفي أكثر من صعيد، وتريد بنفس الوقت أن يكون لديها استثمارات وأن يكون لديها عقود اقتصادية وتجارية من زاوية، وكذلك أن يكون لها يد ونفوذ على المستوى السياسي. وهنا تتنافس في هذا النفوذ، يعني تتنافس تركيا وفرنسا بشكل أساسي. والكثير من الدول الفرنسية رأينا مؤخرا على سبيل المثال مالي والمشكلات التي أحدثتها مع دولة فرنسا. هذا النفوذ السياسي للجمهورية التركية في القارة الأفريقية سوف يكون لها امتدادات، يعني هنا تركيا سوف يكون لها امتدادات في القارة الأفريقية على جميع المستويات السياسية الاقتصادية التجارية، وكذلك لاحقا سوف تكون هناك صفقات عسكرية وبيع أسلحة تركية لدول القارة الأفريقية، شأنها شأن كل الدول. وهذا هي أسباب الجولة التي يقوم بها الرئيس أردوغان في القارة السمراء، اقتصادية تجارية بالدرجة الأولى، وكذلك سياسية من خلال خطوات متوازية ومتساوية ومتسقة للتحرك التركي في القارة الأفريقية. هذا سوف يعطي لتركيا بعدا في القارة الأفريقية وثقل، وسوف يكون لها دور لاحقا، وكذلك كما هو الوضع في تركيا في منطقة الشرق الأوسط لها دور ولها قوة، وتقوم بضبط إيقاع الكثير من الملفات في منطقة الشرق الأوسط عموما. وبالتالي تركيا تسعى لأن تكون من الدول المتقدمة. اليوم تركيا هي في تصنيفها هي دول فوق المتوسطة، ولكن تريد أن تكون دولة متقدمة، دولة رائدة. تريد تركيا أن تكون دولة كبيرة ولها ثقلها الكبير الاستقلالي الكامل في عدة بقع جغرافية، وعلى رأسها القارة الأفريقية وكذلك منطقتها التي هي فيها الشرق الأوسط.
استمعنا إلى تعليق الأكاديمي والباحث السياسي مهند حافظ أغلو. بهذا الملف نختم حلقة اليوم من بلا قيود، قدمتها لكم أنا نغم كباس من سبوتنيك في موسكو. للمزيد من متابعتنا والاستماع لبرامجنا زوروا موقعنا الإلكتروني arabic.sputniknews.com. إلى اللقاء.